أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن: فصل يكفي في صحة الإجارة كون المالك كون المؤجر عفوا مالكا للمنفعة، ولا يشترط على وعلى ذلك أن يكون مالكا للعهد كما مضى معنا، أولى أن يكون وكيلا عن المالك لها بالنسبة للمنفعة أو وليا عليه، يعني بأن يكون مأذونا بالتصرف الوضعي والاعتباري بنسبة أن يكون مالكا بالتصرف الوضعي، سواء كان مالكا للمنفعة بتبع ملكية العين أو مالك للمنفعة ابتداء، أو كان ومالك المنفعة ابتداء من دون ملكية العين إما بإجارة أو بوصية أو صلح كما سوف يأتي من المالك، أو أن يكون وليا عليه في البيع، فيكون بالتالي له الولاية والسلطنة الوضعية والقانونية على التصرف في هذه المنفعة بنقلها مثلا إلى الغير، أو كان مثلا وكيلا عن المالك في تأجير إذن العين وتمليك المنفعة للغير فيها. قال: أو وكيلا عن المالك لها أو وليا عليه، يعني على المالك فيه، وإن كانت العين للغير، يعني حتى لو كانت تلك العين للغير، كما إذا عين وصلي، كما إذا كانت مملوكة بالوصية أو بالصلح أو بالإيجار، مش العين، يعني المنفع في الربح، فهذا المقدار يكفي لأن يملك حينئذ هذه المنفعة للغير وأن يؤاجر العين حينئذ من الغير. فرع عليها الماتن قال: فيجوز للمستأجر أن يؤجرها من المؤجر، يرجع الأجر من نفس المؤجر يعني المالك أو من غيره. طيب من نفس المؤجر شو عم يلعبوا هن؟ إذا بده يأجرها من نفس المؤجر ليش لا يأجر إياها المؤجر في أربعين؟ لعله لنكتة، مثل ما مثلا ذكرنا بعض الصور، استأجر دارا له في مكة أو في المدينة بغير موسم الحج، والمالك باني على أنه رح يكون عنده دار أوسع بموسم الحج، ما صارت له الدار الأوسع، فاضطر إلى أنه يرجع يستأجر الدار اللي أجرها للغير، ورح يكون بسعر أزيد أكيد، مش رح يكون بنفس السعر اللي أجرها المالك. فيجوز للمستأجر أن يؤجر من المؤجر أو من غيره. لا، هذا المطلب. في مطلب آخر وهو أنه طيب هلا إذا كان استيفاء العين بده، يعني استيفاء المنفعة بده تسليم العين، هل يجوز ابتداء أن يسلم حينئذ تلك العين بلا استئذان واستصدار إذن من المالك في البين، أو أنه لا يشترط ذلك؟ بل يكفي الإذن الصادر في الإذن. الماتن لا، يرى شرطية الإذن، بس مش شرطية الإذن لصحة الإجارة الثانية، لا، الإجارة الثانية صحيحة في البيت، وإنما الإذن فقط وفقط حتى يجوز له تكليفا وضع اليد على العين، يعني المستأجر الثاني، ولا يكون وضعا حينئذ ضامن فيما لو حصل تلف من دون تعد ولا تفريط في البيت. هذا اللي أفاده الماتن. في قبال ما أفاده الماتن قلنا بأنه المالك لما أذن للمستأجر بوضع يده على العين، هذا الإذن ترجمة عملية لكل من له حق بتلك العين أن يضع يده على تلك العين لغرض الوصول إلى حقه واستيفاء مثلا المنفعة التي له فيها، سواء كان المستأجر الأول أو مستأجر حينئذ ثاني، طالما أن الإجارة صحيحة في البحث، ولا يشترط أن يكون هنالك إذن جديد غير ذاك الإذن الذي صدر من المالك للمستأجر الأول. هذا اللي ذكرناه فيما سبق. في قبال ذلك تفصيل نسب إلى ابن جنيد وعليه السيد الخوئي، وحتى السيد الأستاذ أيضا ذهب إليه، ويمكن في كلمات السيد السيستاني على ما أتذكر. وحاصل ذلك أنه يفصل بالنسبة للمستأجر الثاني بين أن يكون أمينا وأن لا يكون أمينا في البحث. إن كان أمينا جاز الدفع إليه بلا إجازة من المالك، وإلا لا يكون الأمر كذلك، يعني لا يجوز الدفع إليه إلا إذا أذن المالك، ولو لم يأذن المالك فتلفة العين يكون حينئذ ضامن مع الإثم تكليفا في الفعل. ويحاول الاستدلال على ذلك بالنسبة للرواية التي تقدمت معنا والتي بيناها، رواية أنه بالنسبة للقصار أنه مثلا استأجر قصارا ليقصر له الثوب فأجره القصار من قصار الثاني، هذه سبقت معنا وحكينا حينئذ ما فيها الاحتمالات الأربعة الثبوتية وإلى آخره. على كل حال، مضافا إلى وجه ثاني أشار له السيد الحكيم قدس السر، وقلت لكم العجب أن السيد الأستاذ ناقش في كلا الوجهين مع أنه التزم في رسالة العملية أنه لا يجوز الدفع إلا لمن يكون أمين، إذا لم يكن أمين لا يجوز الدفع له في البيت. وفرقنا هنالك بين أن يكون أمينا في نفسه وأن يكون مستأمنا بالعاطب، باعتبار أن الإجارة هي من العقود الائتمانية بالمعنى الأعم. على كل حال، قال الماتن: لكن في جواز تسليمه، يعني تسليم المستأجر الأول العين إلى تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون إذن المؤجر إشكال. مثلا الشيخ عبد الكريم الحائري: بل لا إشكال فيما لا يحتاج إلى الإذن، وإجارة المستأجر كإجارة المؤجر في ملازمتها. التسليم في بعض الموارد، يعني الموارد التي يتوقف استيفاء المنفعة على التسليم في البيت. وهكذا السيد الخوئي: لا يبعد الجواز، نعم قيدوا إذا كان المستأجر الثاني أمينا، هذا التفصيل اللي نصب لصاحب لابن الجناد وقضاه السيد الخوئي والسيد الأستاذ وبعض المتأخرين. لا يبعد الجواز إذا كان المستأجر الثاني أمينا مع إطلاق العقد كما هو المفروض، ومع ذلك للمالك مطالبة العين من المستأجر الأول بعد انقضاء المدة. ليش؟ لأنه علاقة مع المستأجر الأول ما له علاقة مع المستأجر الثاني بواجه من الوجوه بعد انقضاء المدة، وبذلك يظهر عدم ضمانه بالتسليم إلى المستأجر الثاني، يعني فيما لو تلفت من دون تعد وتفريط. ليش؟ لأن هذا التصرف تصرف مأذون به وليس خارج إذن الإذن في البحث. فلو استأجر دابة للركوب أو استأجر دابة لحمل المتاع مدة معينة فأجرها في تمام تلك المدة أو في بعض تلك المدة، يقول المتاع: فلو استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع مدة معينة فأجرها في تلك المدة في تمام تلك المدة أو في بعضها من آخر يجوز، جاز الإجارة وجاز بإذن أيضا جازة الإجارة، ولكن لا يسلمها إليه. طيب شو بيعمل؟ عنده إحدى طريقتين، إما إنه هو يبقى واضع يده على العين فيستوفي الغير المنفعة بواسطة المستأجر الأول، أو لا بأن يستصدر الإذن من المالك لأنه بده يسلم هذه العين للمستأجر الثاني في البلد. إذا اللي يقترحه الماتن قدس سره في البحر. وعلى كل حال، لو خالف وسلم الإجارة الثانية صحيحة مش باطلة، غايته يكون تكليفا مأسوم ووضعا يكون ضامن لو حصل تلف بالنسبة لتلك العين، لأنه غير مأذون حينئذ بتسليم هذه العين للغير اللي هو المستأجر الثاني، لكن الإجارة تكون صحيحة بلا أي إشكال. قال قدس سره: ولكن لا يسلمها إليه، بل يكون هو معه، يكون يعني استيفاء المنفعة من المستأجر الثاني بواسطة المستأجر الأول، وإن ركبها ذلك الغير أو حملها متاعه، يعني حتى لو ركبها وحملها متاعه بده هو يكون اللي عم يقود الدابة، يعني تبقى الدابة تحت يده وتحت سلطانه الخارجي واستيلائه التكويني، رايته يستوفي الغير المنفعة منها في البحث. فجواز الإجارة لا يلازم تسليم العين بيدي. ليش؟ لأنه من شرائط صحة الإجارة مش مسألة تسليم العين، واضح، بل من شرائط صحة استيفاء المنفعة. فلو أمكن للمستأجر استيفاء المنفعة من دون أن يتسلم العين، ولو من خلال تمكين المستأجر الأول والمستأجر الثاني من استيفاء المنفعة، المقدار يكفي ولا يشترط أزيد من ذلك. لذا قال طب السرور فجواز الإجارة لا يلازم تسليم العين بيده في البائع. فإن سلمها بدون إذن المالك ضمن، هذا ضمن يعني أثم تكليفا وضمن وضعا. لو صار هنالك تلف للعين بيد المستأجر الثاني حتى من دون تعد ولا تفريط في البائع. هذا إذا كل عم نحكي إذا كانت الإجارة الأولى ما بين المالك والمستأجر الأول مطلقة، يعني لم يؤخذ فيها التقييد حينئذ بأن يستوفي هو شخص المنفعة، لم يؤخذ فيها مثلا التقييد بأن لا يؤجرها من ثاني، لا يؤخذ فيها الاشتراط بالاستيفاء بنفسه أو بنفسه ولو للغير، كل ذلك لم يكن. هذا سوف يظهر، واضح. وأما إذا كانت مقيدة، هذه الصورة الأولى وهي صورة التقييد في البيع، كأن استأجر الدابة لركوبه نفسه، أنه هو يركب بنفسه في البيع مش أنه يركبه، يعني استأجر الدابة وملكه شخص منفعة ركوب المستأجر الأول الدابة، فلا يجوز إجارتها إجارة حينئذٍ العين من المستأجر الثاني من آخر، اللي هو المستأجر الثاني في البيت، واضح. هذا اللي أفاده المهدي. السيد الخوي علق بتلك التعليقة واللي إشار عليها السيد الشهيد والسيد الأستاذ والسيد السيستان، التقييد لا ينافي جواز الإجارة من آخر، وذلك كما إذا استأجرت المرأة دارا لسكنة مقيدة، يعني مقيدة بشو؟ بأن هي تسكن الدار، يعني شخص تلك المرأة تسكن الدار، هذا المملك للإجارة الأولى. ثم تلك المرأة تزوجت، فإنه يجوز لها أن تؤجر شخص منفعة سكناها الدار من زوجها لسكناها حتى هي تسكن، ويجب عليها النفقة قلنا أن هذا الكلام لا يتم، وذلك لنقد وحل، بل لنقدين وحل كما ذكرنا في محل. وعلى أثار ذلك حينئذ هذا الكلام أبطل. وأما هذه الفرضية اللي فرض السيد الخوئي رحمة الله عليه، قلنا أنه يقلل تبقى بس الإجارة الأولى ويصير إلى تسديد الأجرة الزوج في قلبه، وإذا يكفي حينئذ بأن يمتثل وجوب النفقة المتمثل بعملية السكن. أما أنه لا بصير في إجارتين، كل ذلك لا نكون بحاجة إليه، ويكون أكل من قفى القفى، لا يكون فقط أكل من القفى بالشكل الذي بيناه. وقلنا بأن هكذا ملكية للشيئين لا يرجع نفعه إلى المالك في البين، ولا يكون له السلطنة التكوينية حينئذ عليه، ولا السلطنة الوضعية، السلطنة التكوينية ولو فرضا هذا الملكية غير مستساغ حينئذ كما بين. على كل حال هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية وهي كما أنه إذا اشترط المؤجر، يعني شو ملك المالك؟ ملك المالك للمستأجر الأول مطلق المال، مش خصوص منفعة ركوب المستأجر الأول الدابة، لا، ملكه مطلق منفعة ركوب الدابة حتى ولو كان العبير بالدابة المستأجر الثاني في الربح. لكن اشترط عليه في متن الإجارة الأولى أن لا يؤاجر تلك العين من الغير ومن آخر، كما أنه إذا اشترط المؤجر عدم إجارتها من غيره. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أو اشترط استيفاء المنفعة، اشترط أن يستوفي المستأجر الأول المنفعة بنفسه، يعني أن يكون بواسطه هو، يعني هو المستولي حين إذا عرفت تلك العين، لنفسه، واضح، بنفسه يعني يعني هو اللي بيستوفيها مش بيستوفيها الغير. مثلا لو ركب الدابة وهو اللي كان عم بيسوق، أو حط متاعه على الدابة وهو يقودها في البيت، فالاستيفاء بنفسه بواسطة المستأجر لنفسه لأنه متاعه ليس متاعه، بخلاف ما لو مثلا وضع متاع الغير على الدابة، حمل متاع الغير على الدابة وهو عم بيسوق، فالاستيفاء بنفسه بس للغير، أو العكس فالاستيفاء بواسطة الغير لنفسه في البيت. قلنا لا، ملكه مطلق منفعة ركوب الدابة أو حمل المتاع على الدابة، ولكن اشترط عليه أن يكون الاستيفاء بنفسه لنفسه كذلك أيضا، أي لا يجوز إجارتها من الغير. التفت، هذا كله على مستوى الحكم التكليفي واضح، لكن على مستوى الحكم الوضعي أن الإجارة الثانية باطلة فاسدة مشهورة رح يجي عند البيت، واضح؟ ليش على مستوى الحكم التكليفي؟ لأنه في شرط، المؤمن عنده شرطه، هي اللي عندي لا يجوز له ان يتخطاها ويتجاوزها، لو تجاوزها يكون قد اثم تكليفا، ولذا الاجاره الثانيه تكون محكومه بالاسم وعدم الجواز تكليفا في البيع، اي لا يجوز اجارتها من الغير. نعم لو اشترط، هي الصوره الرابعه والاخيره، نعم لو اشترط المالك على المستاجر الاول استيفاء المنفعه بنفسه، ولم يشترط كونها او لم يشترط كونها لنفسه، سواء كانت لنفسه او للغير، استيفاء المنفعه بده يكون بايدك، اما يعني من خلال وضع يدك على العين، اما ان يكون استيفاء لنفسك بان تحمل متاعك على تلك الدابه، او للغير بان تحمل متاع الغير على الدابه، هيدي مش مشكله في ابدا، اذا كان مدلول الشرط، مع كون المملك بالاجاره الاولى هو مطلق منفعه ركوب الدابه في ارضها، واضح؟ نعم لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه ولم يشترط كونها لنفسه جاز أيضا إجارتها من الغير. لكن شو؟ مش الغير بده يستوفي المنفعة بواسطة نفسه، بل بده يستوفيها بواسطة المستأجر الأول عملا بالشرط. إذا قال قدس سره جاز أيضا إجارته من الغير بشرط أن يكون هو المباشر للاستيفاء، يعني أن يكون الاستيفاء بواسطته هو، يعني المستأجر الأول هو المباشر للاستيفاء لذلك الغير، لأجل ذلك الغير، بأن يكون المستوفي المنفعة الغير بس بواسطة من؟ بواسطة المستأجر الأول في البلد. ثم هلا هو بين أربع صور، صورة التقييد، وصورة اشتراط عدم الإيجار، وصورة الاشتراط بنفسه لنفسه، وصورة الاشتراط بنفسه ولو للغير. ثم لو خالف وآجر في هذه الصورة، فلنجي صورة صورة. ففي الصورة الأولى وهي صورة التقييد، وهي صورة والصورة الأولى وهي ما إذا استأجر الدابة لركوب نفسه، يعني المملك بالإجارة الأولى شخص منفعة ركوب المستأجر الأول الدابة، واضح؟ بطلت الإجارة الثانية، ليه؟ لعدم كونه مالكا إلا ركوبه نفسه. يعني لا يملك الا ركوب نفسه حينئذ، لا يملك ركوب الغير. فشو بده يملك حينئذ المستاجر الاول؟ ملك المالك المستاجر الاول منفعه ركوب شخصه الداب. طيب المستاجر الاول شو بده يملك المستاجر الثاني؟ واضح؟ منفعه ركوب نفس الداب ما لها اسمها. شو بده يملك؟ منفعه ركوب المستاجر الثاني الداب، وهيدي المنفعه مش مالكها المستاجر الأول حتى يملكها المستأجر الثاني، لذا تبطل الإجارة الثانية. لذا قال قدس سره بطلت بعدم كونه مالكا إلا ركوبه نفسه، فيكون المستأجر الثاني ضامنا لأجرة المثل للمالك إن استوفى المنفعة. طيب والمستأجر الأول شو بيكون؟ ضامن للأجرة المسماة. ليش ضامن الأجرة المسماة؟ لأنه ضمان الأجرة المسماة على القاعدة. كان الإجارة صحيحة، وقد بذل المالك للمستأجر الأول العين، وكان بوسع استيفاء المنفعة، ومضت المدة التي يمكنه استيفاء المنفعة، ومع ذلك لم يستوفيها، لأنه مكن الغير من تلك العين ليستوفي المنفعة، فالأجرة المسماة تضمن المستأجر الأول للمالك، كما أن المستأجر الثاني يضمن أجرة مثل ما استوفى من المنفعة ليه المالك، فبيضمنوا له شو؟ أجرتان في البحث. أجرة المسمى عن المستأجر الأول وأجرة المسمى عن المستأجر الثاني. ليش؟ لأن الاستيفاء المستأجر الثاني مو كان من ملك المستأجر الأول. ليش؟ لأن المستأجر الأول لم يملك منفعة ركوب الغير، ملك منفعة ركوب نفسه، ومنفعة ركوب نفسه ما استوفى المستأجر الثاني، وإنما استوفى منفعة ركوب الغير. هذه منفعة ركوب الغير بعدها على ملك المالك الأول، على ملك المالك اللي هو المؤجر الأول في الغير، فبيصير في ضمان أجرتين. واضح؟ وإجا الإشكال ومدري شو أجبنا عنه بما لا نزيد عليه. نعم.
أجر الثاني مع الشرط أنه هو
هي باطعة في الحال الإجارة الثانية، ويضمن المستأجر الأول للمالك إذا تلفت العين ومدري شو الأخير، ويثبت خيار تخلف الشرط للمالك على المستأجر الأول. كله هيدا نجي للمنفعة، بيضمن منفعة ولا لا؟ المنفعة أيضا مضمون، بس مضمون على مين؟ مش على المستأجر الأول، على من استوفاه اللي هو المستأجر الثاني. ليش؟ لأن المستأجر الثاني غرف المنفعة، خلينا استوفى المنفعة وهي على ملك المالك مش على ملك المستأجر الأول. واضح؟ قال لعدم كونه مالكا إلا ركوب نفسه فيكون المستأجر الثاني ضامن أجرة المثل للمالك مش أجرة المثل للمستأجر الأول. ليش؟ لأن منفعة ركوب الغير ليست على ملك المستأجر الأول وإنما هي على ملك المستأجر الثاني، فما استوفاه المستأجر إنما هي على ملك المالك، فما استوفاه المستأجر الثاني كان يغرف من ملك المالك ولم يكن يغرف من ملك المستأجر الأول. في البيان واضح؟ قال إن استوفى المنفعة. هلا في تعليقات طويلة عريضة هون نحكيها للسيد فيروز أبادي والسيد البروجردي والسيد الخوي والإمام وإلى آخره، راجعوها أنتم، أملنا فيكم أنكم تراجعوها إن شاء الله بالبيت. وفي الصورة الثانية والثالثة، في الصورة الثانية ما لو كانت المنفعة المملكة بالإيجار الأولى مطلقة بس اشترط أن لا يؤاجر العين من الغير، والصورة الثالثة هي كانت المنفعة مطلقة ولكن اشترط أن يكون الاستيفاء بنفسه لنفسه. قلنا مفاد هذا الشرط مش أنه التعبد بالاستيفاء لنفسه بنفسه، يعني بحيث لو لم يستوفي المنفعة أصلا يكون قد أثم وخالف الشرط، لا، وإنما لو بدك تستوفي المنفعة، لو بدك يصير في استيفاء المنفعة فبنفسك لنفسك، لا بنفسك للغير ولا بواسطة الغير لشوه بنفسك فيها. هذا اللي بدي أقول. قال وفي الصورة الثانية والثالثة في بطلان الإجارة وعدم بطلان وجهان منشأهما، شو فينا نستفيد من الشرط؟ ما هو المفاد والمستفاد من الشرط؟ هل المستفاد من الشرط يعني حد تكليفي، يعني عنده لا يجوز تخطي المؤمنون عند شروطهم، بدك توقف عنده ما تتجاوز، اذا تجاوزت اثمت وارتكبت مخالفه تكليفيه في البين ليس وفي عندنا ضمان وضعي مضافا الى ثبوت الخيار اللي هي مكان تخلف او يعني لو اجر المستاجر او انه لا مفاد الشرط انه يثبت ذلك، يعني ببركه الشرط سوف يصبح هنالك حق للمشروط له على المشروط عليه، بموجب ذلك الحق سوف يكون المشروط عليه مسلوب السلطنة بالنسبة لذلك الفعل، ولذلك التصرف لذا لا يكون تصرفه وفعله نافذ فيه. هذا اللي بدي أقوله. هذه هي الوجهان. على الوجه الأول مجرد اسم تكليفي وثبوت الخيار بتخلف الشرط مع الضمان لو صار في تعرف. واضح؟ بس شو الإجارة بتكون شو صحيحة في البين بلا أي إشكال. هذا اللي على الوجه الثاني لا، سوف يكون المستأجر الأول بموجب الشرط مسلوب السلطنة. لما يكون مسلوب السلطنة حينئذ سوف يكون تصرفه الوضعي غير نافذ، وبالتالي حينئذ تكون الإجارة الثانية باطلة على الصورة الثانية والثالثة، أن لا يؤاجر وأن لا يكون الاستفاء بنفسه لنفسه في البيت. قال وفي الصورة الثانية والثالثة في مطلق الإجارة وعدمه وجهان في البيان. واضح؟ مبنيان على أن التصرف المخالف للشرط باطل. ليش؟ لكونه مفوتا لحق الشرط، لأنه بموجب الشرط يصبح هنالك حق للمشروط له نافذ على المشروط عليه، بحيث يكون المشروط عليه مسلوب السلطنة على فعله، فلا يكون فعله نافذا وصحيحا في البيان. ليش؟ لكونه مفوتا لحق الشرط، أو لا، أو لا يكون الأمر كذلك، بل حرام. واضح، يعني مجرد حرمة تكليفية عند، يعني لا تتجاوز الشرط وتتعداه وتتخطاه فيما تكون قد أسلمت، بس يكون صحيح وموجب للخيار كما قلت لك، لمكان تخلف الشرط في البيان. هذا في الصورة الثانية والثالثة، وكذا في الصورة الرابعة. قلت لكم سلخوا إيقاظ، الصورة الرابعة أوضح من الصورة الثانية والثالثة. عطفها على الصورة الثانية والثالثة لأنه إذا بالصورة الثانية والثالثة التزمنا مثلا بصحة الإجارة في الصورة من باب أولى، شرط أن يكون الاستيفاء بنفسه ولو لأجل الغير لا يقدح في صحة الإجارة الثانية لو تمت في البيان. زفت. وكذا في الصورة الرابعة، أينتى؟ إذا لم يستوفي هو، يعني إذا لم يكن الاستيفاء بواسطة المستأجر الأول، بل سلمها، بل سلم العين إلى ذلك الغير على أن يستوفي ذلك الغير المنفعة بنفسه لنفسه في البيت، بهذه الصورة يكون حينئذ قد فعل حرام في البيت لمخالفة الشرط وتعديه وتخطيه، كما أنه يكون موجبا لثبوت الخيار في البيت. واضح. الميرزا والأصفهاني، يعني السيد بالحسن الأصفهاني والشيخ عبد الكريم حائر، هذا هو الأقوى، هذا هو الأقوى، هذا هو الأقوى. وهناك في تعليقات أخرى، يعني يضيق إذا بدنا نضلنا نفيض في تلك حينئذ التعليقات، رح يطول معنا المطلب في البيان. كما قلت لكم، الميرزا رحمة الله عليه وتبعه على ذلك السيد الحكيم يرى أنه ببركة الشرط سوف، يعني ببركة الشرط سوف يثبت حق للمشروط له في الفعل، بحيث يكون مسلوب التصرف ويكون فعله مملوكا للمشروط له، يعني فعل المشروط عليه مملوكا للمشروط له في البيت، فلا يكون له السلطنة، فإذا يكون تصرفه باطل وغير نافذ في البيت. وهذا بخلاف ما عليه الأكثر من أنه يكون له، وهذا الحكي كنا نستسيغه سابقا، بس بعد التأمل والتفحص رجعنا إلى أنه له مجرد حرمة تكليفية وثبوت الخيار وضعا ليس إلا، أما أنه لا يكون فعله مملوكا للمشروط له في البيان برشوه وثبوت حقه، وهذا الحكي له وجهه وله نكتته بس غير تام في البيان. هذا تمام ما يرتبط بالنسبة لمقدمة هذا الفصل. بعد ذلك هنالك جملة مسائل بالنسبة لتضمين كلتا المنفعتين، عفوا تضمين كلتا الأجرتين، أجرة المسمى وأجرة المثل، سوف تأتي ضمن المسألة السادسة من هذه المسائل، ونحن وضحناها في هذا البحث فيما لم نجد عليها، لكن سوف تأتي هناك. هي في إجارة الأعمال بس تتبين النقطة فيها بشكل كلي في العين على ما سوف يظهر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. هلأ نسيت بس شغلي، معلش، المتأخرين من قبيل السيد الخوئي والسيد الشهيد والسيد الأستاذ والسيد السيستاني وإلى آخره ضمنوا أجرة المسمات والتفاوت ما بين الأجرة المسمات وأجرة المثل، لو كانت الأجرة المثل أزيد من الأجرة المسمات، يعني الأجرة المسمات مضافا إلى الزائد من أجرة المثل على الأجرة المسمات، أو دي اللي بيضمنوهم لمن؟ للمالك. وأزد من ذلك لا، يعني ما في عندنا أجرتين، أجرة مثل وأجرة مسمات. حكينا هذا البحث اللي تذكروا فيما سبق، وبينا أنه هذا الكلام لا يرجع لمحصل. ليش؟ لأنه هذا مبني على أن هنالك تنافي وتمانع فيما بين المنفعتين في البين، لا يمكن حينئذ جمعهما في مقام الملكية، بل ليس له إلا منفعة واحدة، فلا يكون إلا ضمان واحد اللي هو أعلى القيم من الأجرة المثل أو الأجرة المسمات في البين. هذا اللي هم ذهبوا له. على كل حال هذا حاصل مطلب، الحمد لله.